برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرهان فحق الامتناع بحاله. ذكرنا سابقا بأن الزوجة إذا تحقق الدخول بها فإنه لا يجوز لها الامتناع على أصح القولين. يقول المصنف: هذا الذي ذكرنا كله إذا كانت الزوجة هي التي سلمت نفسها برضاها، فيتحقق قبض صحيح فيترتب عليه آثار القبض الصحيح. نظير في باب المعاوضات في باب البيع أنه إذا سلم المشتري الثمن باختياره حينئذ يلزم، فيقال لا يجوز لك استرجاع ماذا؟ استرجاع الثمن، وإن لم يسدد الطرف الآخر المثمن. أما إذا كان تسليم الثمن كرها وبالإجبار فإنه لا يترتب عليه أثر، لأن الأثر إنما يترتب لا على طبيعي القبض بل على القبض الصحيح، لا على طبيعي القبض بل على القبض الصحيح. أما القبض الفاسد لا أثر له شرعا. في قبال هذا القول أشار ما شبان بين هنا في المسالك، قال: قد يقال أنه المدار في هذا الحكم على طبيعي القبض سواء كان القبض صحيحا أو فاسدا، متى ما تحقق وطئ استقر المهر فيترتب الأحكام الآتية. وهناك بحث في صفحاتكم، صفحة في الجزء الثامن صفحة 192، هناك عقد بحث مفصل نوعا ما في المسالك الجزء الثامن صفحة 192، هل أن الحكم مترتب على طبيعي القبض أو على القبض الصحيح؟ والصحيح هو أنه مترتب على القبض الصحيح. قال: هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، يعني سلمت البضع اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لها أن تمتنع. لأنه ليش؟ لأن الدخول كرهان قبض فاسد، هذا قبض فاسد، فلا يترتب عليه أثر الصحيح. والمدار على ماذا؟ على الأثر. ما هو أثر الصحيح؟ ما هو أثر الصحيح؟ عدم جواز الامتناع، هذا أثر الصحيح. صير فلا يترتب عليه أثر الصحيح وهو عدم جواز الامتناع. الدليل الثاني قال: عند الشك نستصحب بقاء حق الامتناع. قبل أن يطأها الزوج كرهان كان لها حق أن تمتنع، بعدما وطأها كرهان نشك هل يجوز وطئها، هل ثبت لها حق الامتناع أو لا. نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء حق الامتناع. هاي شبهة ويش؟ حكمية لموضوعية، شبهة حكمية، لأن نشك هل الشارع جعله، شوف الشارع جعله، هل الشارع جعل حق الامتناع للزوجة بعد وطئها كرهان أو لا. فالشك في جعل الشارع فيكون شبهة حكمية. فبناء على جيران الاستصحاب في الشبهة الحكمية يأتي هذا الكلام. خلاص ما صار عندي شبهة حكمية وضعي، بس المفروض صارت واضحة من كثرة التطبيقات، واضح؟ خصوصا في فقه الاستدلال كثير كان شبهة حكمية وشبهة موضوعية. قال: ولأصالة، لأنه بعضهم يدخل البحث الخارجي وينتهي سنوات ولا يعرف أن يفرق بين الاستصحاب في الشبهات الحكمية والاستصحاب في الشبهات لأنه فيه خفاء، كما يقول لنا شيخ معين، كان يعني يمتحن طلبة الخارج بعضهم. فكثير من طلبة الخارج إذا يعطيهم شبهة ما يقدر يحدد إنها شبهة حكمية أو شبهة، يفكر كان عنده التفكير، إذا كان استصحاب في حكم شبهة حكمية، إذا كان استصحاب في موضوع شبهة موضوعية. مع أن هذا مفروض لدارس حلقة ثانية وضابطنها ما يمر عليه هذا البحث، يعني مفروض يلتفت. قال: ولأصالة البقاء، يعني بقاء حق الامتناع إلى أن يثبت المزيل. يقول: مع احتمال في قبال ذلك، مع احتمال عدمه، مع احتمال عدم حقها في الامتناع، ما يجوز لها الامتناع لصدق القبض، وموضوع الأثار هو طبيعي القبض لا القبض الصحيح. لكن ليش؟ هناك ذكر في المسالك فليراجع ثمته هناك. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، حاصل هذه المسألة: لو فرضنا أن الأب زوج ولده الصغير الذي له ولاية عليه، وذلك إذا كان غير بالغ وغير رشيد. أما لو كان رشيد ففي كلام يظهر من عبارة الشهيد الثاني أنه لا بد أن يكون غير بالغ وغير رشيد. خب في هذه الحالة إذا زوج الولي الصغير ماذا؟ الذي هو ماذا؟ لم يبلغ ولم يرشد. في هذه الحالة المهر على من؟ هل المهر على الولي أو المهر من مال الصبي. وهذه مسألة حكم وضعي مو حكم تكليفي، ولا التكليف الصبي لا يخاطب، لا يقال يجب عليك، نقول المهر على من، على حكم وضعي، على حكم وضعي على من، هل المهر من مال الولي أو المهر من مال الصبي. دلت النصوص والروايات على هذا المطلب، فقالت إذا كان الصبي والصغير عنده مال فالمهر من ماله، وإن كان لا مهر ليس عنده مال الصبي فالمهر على الولي. والمصنف يقول لو كان بعض المال موجودا، يعني نصف المهر موجود عند الصغير ونصف غير موجود، فبمقدار ما يوجد على من؟ على الصغير، وبمقدار ما لا يوجد على الولي. قال نقرأ مطلب شوي في يعني في سهولة. قال إذا زوج الأب ولده الصغير الذي لم يبلغ ويرشد. بعضهم استشكل على كلام الشهيد الثاني، يقول الولاية ثبتت لمن؟ للولي على الصغير مطلقة حتى وإن كان رشيدا. فقولك لم يبلغ ويرشد ولم يرشد لا محل له، بل حتى لو كان رشيدا وبعد لم يبلغ فهناك ولاية للأب عليه كما تقدم سابقا، لأن الولاية ثابتة على الصغير مطلقة، وترتفع الولاية بالبلوغ والرشد. لا، البلوغ غير الرشد، قد يكون صبي، قد يكون صبي مجموعهما الذي لم يبلغ ويرشد مجموعهما، يعني لو كان مو بالغ ورشيد ما يأتي المسألة، ما تأتي المسألة، هاي محل إشكال.
الرشد هنا مقصود في الرشد
محل التصرفات المالية. قطعا الرشد في باب النكاح، قلنا الرشد في باب النكاح معناه التصرفات المالية. قال وللولد، يقول إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال يفي بالمهر ففي ماله المهر، في مال من؟ ففي مال ففي مال الولد المهر، وإلا يعني وإلا يكن له مال أصلا ففي مال الأب. ليش قال وإلا يكن له مال أصلا؟ شوف عبارة الشهيد، فيها الشهيد الأول لو أخذناها تختلف. الشهيد الأول قال هكذا إذا كان للولد مال يفي فعلى من؟ فعلى الولد. وإلا يعني إذا لم يكن له مال يفي، سواء كان لا يوجد عنده مال أصلا أو كان عنده مال أقل مقدار لا يفي. الشهير قام وقام سوى لمسات السحرية على الشرح، فقال وإلا مو قصد الشهير الثاني ماذا؟ أنه ليس له يعني أنه موردين، يعني حتى وإن كان له مال لا يفي، يقصد لا ليس له مال أصلا. وهذا محل إشكال، لأنه بعض الفقهاء يستظهر من النصوص أن المدار على وجود المال الذي يفي وعدمه كما دلت النصوص، فإن كان المال يفي فعلى من؟ فعلى الولد، وإن كان لا يفي فعلى من؟ فعلى الأب مطلقا، وإن كان وجد بعض المال للصغير. واضح؟ أيهو؟ وللولد مال يفي، هذا من عبارة الشهيد الأول. لا مشكل.
يفي من الشرح
عندنا طالب. لا عندي من نفس المتن يعني.
يفي بالمهر
كذا شيء. بس وللولد مال يفي.
والشهيد الثاني
بالمهر. نعم.
بالمهر يناجي.
الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يفي شنو؟ يقول وللولد مال يفي، يفي ماذا؟ يفي بالمهر، يفي بماذا؟ يفي بالنفقة. يقول لا يفي بالمهر، ما علاقة بالنفقة مثلا، المدار على الوفاء بالمهر. يقول ففي ماله المهر، وإلا يعني وإن لم يكن له مال أصلا ففي مال الأب. خب ولو ملك مقدار بعضه فهو في ماله والباقي على الأب. يقول هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وهو يشعر له النسبة إلى علمائنا بالاتفاق عليه. كل هذا تمهيد إلى ماذا؟ تمهيد إلى أن صاحب التذكرة نفس العلامة الذي نقل الإجماع ذكر مطلبا وقال هذا الحكم الذي ذكرناه، هذا التفصيل الذي ذكرناه يتم بلحاظ الحكم الأولي. أما لو عرض حكم ثانوي وهو الشرط، شرط حكم ثانوي، لو عرض حكم ثاني وهو الشرط فتتغير المعادلة. بمعنى لو فرضنا أن الوالد زوج الولد وقال المهر على ولدي مطلقا سواء كان فقير أو كان الولد غني، يعني عنده مال أو ليس عنده مال، يقول في هذه الحالة ببركة الشرط نقول المال على الولد فيتبع به بعد غنى. التفتين. وكذلك لو شرط قاكذا قال قال الوالد للزوج الوالد قال أزوج ولدي الصغير على أن يكون المهر علي، يقول هنا مطلقا عليه حتى وإن كان للولد مالون يفي. هذا اشتراط من هذا التقييد؟ هذا يقول يعني الشهيد العلامة قال بأن هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب وهذا الحكم الذي يستفاد من النصوص كله بلحاظ الحكم الأولي، أما لو وجد الشرط فتتغير المعادلة. هنا فقط المصنف الشهيد نقل كلامه في المسالك ناقشه، قال هذا الكلام خلاف الروايات، الروايات دلت على أن هذا الحكم مطلق حتى لو وجد شرط ما يصح، هذا اشتراط على خلاف الكتاب والسنة، بل بعض في بعض النصوص كما يستظهر الشهيد الثاني صريح على أنه اشترط أو لم يشترط كحكم شرعي، كأن مثل الطلاق، كأن الطلاق في يد الزوج، هنا أيضا حكم شرعي ما يجوز، ماذا ما يستبدله عن طريق الشرط، ما دام الولد عنده مال يفي فعليه المهر اشترط أو لم تشترط، وما دام لا يوجد عنده مال فالمهر على الوالد اشترط أو لم تشترط. لا يغير الشرط، شرط مخالف الكتاب والسنة. الشرط هنا إذا كان الشيء بنفسه لا بشرط فيقبل الشرط، هنا يستظهر من الروايات أن هذا الحكم بشرط ماذا؟ بشرط شيء أو بشرط لا يعني أو بشرط شيء يعني بشرط الإطلاق يعني مطلقا، سواء وجد شرط أو لم يوجد شرط كما يستظهر من بعض النصوص. لكن المصنف هنا نقل فقط كلام العلامة، هناك ناقشه في المسالك. شوف يقول ثم اختار، شوف تعبير هي ضربة، شوف ليش قال هالمطلب طيب. هذا هو المشهور بين الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه، مسوي لنا ماذا؟ كلام طويل جاء، مقدمة طويلة. يقول ثم اختار، شوف ثم اختار، يعني هذا الذي ذكره العلامة على خلاف ماذا؟ على خلاف كلام المشهور، على خلاف الاتفاق بل خلاف النصوص كما ذكر في المسالك. يقول ثم اختار أن ذلك، أيه ذلك؟ هذا الحكم الذي ذكرناه اللي هو الحكم كون المهر على الوالد أو كذا على الولد كذا، مع عدم شرط كونه على الولد، يعني مع عدم شرط الوالد كون المهر على الولد مطلقا، وش مطلقا؟ سواء وجد مال يفي أو لا يوجد مال يفي. الوالد يقول أمام بأن أحط في رقبتي فلوس أزوج ولدي بحيث يكون المهر عليه، والزوج اللي تقبل تقبل، المرأة التي تقبله تقبل بهذا الشرط. يقول أو شرط ثاني، أو كونه على أو كون المهر على الوالد مطلقا، سواء كان للولد مال يفي أو لا. يقول وإلا مع وجود الشرط كان على الولد في الأول، لأن الوالد اشترط أن يكون على الولد مطلقا، وإلا كان المهر على الولد في الحالة الأولى وعليه يعني على الوالد في الحالة الثانية مطلقا، يعني مطلقا سواء كان للولد مال أو لا يوجد له مال. وضع العبارة خوب. لكن هناك ناقشه. الآن بعد اتضاح هذا الحكم عرفنا أن المهر من كيس من. الآن المفروض لو بلغ الصبي وطلق قبل الدخول يكون النصف، يستحق النصف لمن؟ هل النصف للدافع وهو مثلا الوالد، أو النصف لمن؟ للولد. يقول الشهيد الصحيح أن يقال أن النصف لمن؟ للولد. ليش؟ نقول لأنه ملكية النصف بماذا؟ بعقد، بشيء جديد وهو الطلاق، فببركة الطلاق يخرج من كيس الزوج النصف وتدخل في كيس الزوج. نعم لو قلنا الطلاق يهدم ويرجع المال إلى مالكه وكأن شيء لم يكن فيرجع هذا إلى كيس من خرج منه وهو الوالد، لكن لا نقول أنه بالطلاق ينكشف بطلان النصف مما سبق، لا، نقول بالطلاق يحصل ملكية جديدة. يقول هذا كأنه يقول كأنه باب التشبيه، كأنه من باب أن الوالد وهب الإب، وفي باب الهبة لا يجوز للوالد أن يرجع في هبة الإب لأن هبة لا لازمة، من باب التشبيه. يقول هذا المهر الذي دفعه لزوجته كأنه لو وهب، مثل لو وهب الوالد الولد مقدار من المال، هل يجوز له أن يرجع؟ لا يجوز أن يرجع، خرج عن ملكه، ولا يجوز الرجوع في هبة من؟ في هبة الولد. يقول ولو بلغ الصبي، يقول بلغت أنا ودفع والدي أنا أطلق أخذ المهر، ولو بلغ إذا كان عارف الحكم الشرعي يعني، ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن، كأنه هبة، مو هبة هو، كأنه، واللي هو أعطاه الزوجة ما أعطاه الولد. كالهبة من أي جهة؟ كالهبة من أي جهة؟ أنه لا يجوز له الرجوع والمطالبة. وملك الابن له بالطلاق ملك جديد، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. يقول، يقول لا، يقول هالمسألة ماكو فرق بأن الأب قام ودفع المهر إلى من؟ إلى الزوجة، أو بعد لم يدفع المهر إلى الزوجة. يقول لا علاقة بالدفع، ما لا علاقة بالدفع، ما لا علاقة بالدفع، المدار على أنه الزوجة ملكت وتملك الزوجة بمجرد ماذا؟ بمجرد العقل. يقول وكذا، يعني وكذا يعني للولد نصف المهر، كذا يعني للولد نصف المهر، لو طلق قبل أن يدفع الأب عن الولد، عنه يعني عن الولد، قبل أن يدفع ما في مشكلة، ما له علاقة بالدفع، المدار على أنه ماذا؟ أنه المهر عليه، فملكت الزوجة شيئا يجب على الولد أن يدفع. يقول وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه، لأن المرأة ملكته بالعقل مو بالدفع، لكي يقال لم تملك وإن لم تقبضه. يقول وقطع العلامة في القواعد هنا هنا، لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب، واضح؟ وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشيء. يقول والفرق غير واضح. وش الفرق بين أن الأب ماذا دفع إلى الزوجة أو لم يدفع إلى الزوجة؟ الحكم واحد واضح. للزوجة شنو؟ عقب الطلاق في النصف، نصف تستحق النصف، فإذا ما أعطاها النصف ترجع إليه، بس الولد يرجع إليه طلب بالنصف الآخر، فكل منهم يطلب بنصف. خب، قال هكذا. يقول والفرق غير واضح، ما هو الدليل على هذا التفريق؟ أيضا ما ذكر كلام، يعني ما في كلام صالح للدفاع عن العلامة لكي ندافع حسب ما يعني ظاهر المطلب. يقول ولو دفع الأب الآن، قال البحث الذي تقدم، لو دفع الولد عن، لو دفع الوالد عن الولد الصغير، هنا سؤال، ما هو حكم لو دفع الوالد عن الولد الكبير أو دفع الشخص عن أجنبي؟ مسألة ثانية، أجنبي مو ولي، لو كان الدفع من غير الأب فما هو الحكم؟ يقول الحكم هو الحكم حسب الظاهر، لأن النكتة واحدة، لأنه هذا الأجنبي الذي تبرع ودفع المهر لمن؟ ودفع المهر للزوجة، خرج من كيسه ودخل ببركة المهر وبركة العقد في كيس الزوجة، وبعدما يطلق يستحق الزوج نصف المهر المسمى وملكه بالعقد بالطلاق، ملك جديد بالطلاق، فحينئذ لا معنى أنه نقول يرجع النصف إلى الذي دفع، نفس المطلب. يقول ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، ليش قال تبرعا؟ أو دفع، ليش؟ لأنه الكبير يجب عليه يرفع المهر في الكبير على من؟ مطلقا من مال من؟ من مال الوالد، من مال الولد دائما لأنه كبير، واضح؟ يقول ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا أو عن أجنبي دفع، يعني دفع شخص عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول، ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان. القول الأول ما ذكرناه، من ملك، القول الأول أنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الزوج لا إلى الدافع، من ملك المرأة له كالأول، كالحالة الأولى، المرأة ملكت، فيرجع إلى الزوج، فيرجع إلى الزوج، يعني يرجع النصف إلى الزوج، هذا وجه الأول، نفس الذي ذكرناه سابقا. ومن هذا من شيء جديد، هذا ما ذكرناه سابقا، هناك نكتة في النكتة في الأجنبي والولد الكبير غير موجودة في الولد الصغير، وهو أنه ما ذكرتموه أنه كالهبة لا يأتي هنا، لا يمكن أن نقول بأن ما دفعه الأجنبي عن الأجنبي أو ما دفعه الوالد عن الولد الكبير هو كالهبة ولا يجوز له أن يرجع في الهبة، هي الفكرة ما تأتي هنا. ليش؟ للفرق، أنه الهبة من الأمور ماذا؟ من الأمور التملكية، فنسأل هل يمكن للإنسان أن يتملك بدون اختياره أو لا؟ هل يصح للإنسان أن يتملك بدون اختياره أو لا؟ هاي نشرح المقدمة لكي ندخل المطلب. ذكروا أن الصغير يمكن أن يتملك بدون اختياره، لأن تمليك الولي ماذا؟ للصغير، تمليك للصغير، فالصغير يمكن أن يتأتى فيه التمليك غير الاختيار بأن يقوم الولي ويملك الصغير، وتمليك الولي للصغير تمليك للصغير بغير اختيار الصغير. لكن هذا الآن الولي يستطيع أن يقول أنا جعلت هذا هبة لابني، يصح لما يصح، وببركة الهبة يقبض عن مثلا يقبض عن الصغير فيدخل في ملك الصغير. لكن في الكبير لا يصح، الكبير لا يمكن أن يتملك بدون اختياره، بل لا بد أن يوجد سبب اختياري للتمليك. فحينئذ نقول بأنه هنا عندما جاء الأجنبي ودفع عن الأجنبي إلى ماذا؟ إلى زوجته، فلا يقال أنه كالهبة، بل يكون بمثابة الحق والدين الذي كان على الزوج، وقام الأجنبي بإسقاط الدين. كيف؟ نقول ببركة الزوج زوجية هناك دين ثبت على من؟ ثبت على الزوج بالنسبة إلى الزوجة. جاء جاء الوالد أو جاء الأجنبي وأسقط الدين عن من؟ إسقاط الدين، لأن إسقاط الدين لا يشترط فيه القبول، وأسقط الدين. خب ما هو الدين الذي ثبت بعد الطلاق؟ كم نصف لو التمام الدين الذي ثبت؟ يقول هكذا، يقول المتبرع أنا أدفع هذا المهر إسقاطا للدين الذي على من؟ الذي على الزوج. نسأل بعد الطلاق ما هو الدين الذي على الزوج؟ نصف لو التمام النصف. الدين الذي يثبت على الزوج هو النصف. ولهذا شاهد على ذلك، لو قام الزوج وتزوج وقال أعطيك مهري 1000 دينار ثم طلق، كم الدين الذي تستحقه الزوج على الزوج؟ نصف، صحيح. إذن أن نقول عندما أقدم هذا المتبرع أقدم على إسقاط الدين، وبمقدار الذي ثبت الدين يسقط وهو النصف، فحينئذ النصف الآخر ما في دين، ليس لا يوجد هناك دين في رقبة الزوج لكي يقال يدخل في ملك الزوج، بل لماذا؟ بل يرجع هذا النصف إلى من؟ يرجع النصف إلى المتبرع.
سقط الدين كله عن الزوج.
ما ينكشف أنه ما في دين، يعني ببرك. هذا كلام، هذا كلام ما يقول هكذا. يقول فرضوا أنه شخص، مسألة عادية، افرضوا بأن الشخص تزوج وجعل مهر مسمى ثم طلق، كم الزوجة تستحق؟ نصفه. يقول هنا أيضا النص، لكن الشهيد الثاني يقول هذا كلام كله غير صحيح. أول شيء تقول أنه تمليك اختيار وغير اختياري، ليش عور راسك بهالمطلح؟ احنا قلنا كالهبة، مو دليلنا الهبة كان، دليلنا الهبة أصلا ما هو دليلنا؟ دليلنا كان أن هذا ما يملكه الزوج بالطلاق ملكون جديد، واشتخت أنه كالهبة وهذا بغير اختياره، ونجي مسألة أنه الصغير يملك باختياره وغير اختياره. نقول نرجع إلى الدليل الأول الذي ذكرناه، نقول في النتيجة عندما دفع هذا المقدار ملكت لما ملكت الزوجة، المفروض أنها ملكت الزوجة تمام المهر. بعدما ملكت تمام المهر هذا الذي يحصل بالطلاق مو ببركة كان دين وسقط، ملكية جديدة، والملكية الجديدة يعني أنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الزوج. قلنا باطل هاي النظرية، قلنا بأنه ببركة العقد ينتقل تمام المهر، غاية أنه متزال بالطلاق يصير ملكية جديدة. هذا مبنى الطلاق، ومبني على كل المسائل. يقول ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، وإنما أسقط عنه، عن من أسقط؟ أسقط عن الزوج الحق له الدين، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع. واضح. يقول واختلف كلام العلامة هنا، كل جود العلامة اليوم، يقول واختلف كلام العلامة هنا، أي هنا يقصد في مسألة الكبير ومسألة الأجنبي، ففي التذكرة قطع برجوعه، يعني برجوع النصف إلى الزوج كالصغير بلا فرق، وفي التحرير قوى عدمه، هنا قطع وهنا قوى أنه لا يرجع إلى من؟ لا يرجع إلى الزوج، يرجع إلى الدافع. واستشكل في القواعد، يعني هو مضطرب، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاق، يعني ألحقه بالصغير لكن قال على إشكالين. واستشكل في القواعد، متى استشكل؟ بعد حكمه، يعني بعد حكم اللي هو العلامة بإلحاقه، أي إلحاق ماذا؟ إلحاق الكبير بالصغير. يقول اترك كلام العلامة، ما هو الأقوى؟ الأقوى هو الأول، أنه ماذا الأول؟ يعني يقصد أنه ماذا؟ كالصغير، يعني يرجع إلى الزوج. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة مسألة باب التداعي. كنا في كل أبواب عادة يختمون الباب بمسائل باب القضاء، مسألة باب التداعي. هنا يوجد عندنا، ذكر المصنف في هذا المطلب عدة صور للنزاع، نذكر كل صورة بروحها مستقلة ونشرحها. الصورة الأولى لو حصل نزاع بين الزوج والزوجة في أصل أنه يوجد تسمية في المهر أو لا، يوجد مهر مسمى أو لا، فأحدهما يدعي وجود التسمية ويقول هناك مهر مسمى، والزوج مثلا يقول لا يوجد مهر مسمى، إنما يوجد تفويض بضعا، فنحن لم نسمي المهر، بل لك ماذا لك، بل لك المتعة مثلا أو ما شكل ذلك في تفويض البضع. فوقع النزاع بينهما أنه هل يوجد تسمية في المهر أو يكون من باب تفويض البضع، فيقدم قول من هنا؟ نقول التسمية أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل هو عدم التسمية، فمن كان كلامه موافقا لأصالة استصحاب عدم التسمية فيكون منكر، ومن يقول هناك تسمية يدعي شيئا حادث فهو ماذا؟ فهو مدعي. فعلى المدعي البين وعلى من أنكر اليمين، فالذي ينكر التسمية يأتي بالحلف، وإذا حلف يعمل بمقتضى أنه كأنه ما توجد تسمية، فيثبت تفويض البيض. وش تفويض البيض يعني؟ يعني تستحق بعد الدخول مهر المثل، إذا كان قبل الدخول تستحق المتعة، لو كان بسبب لعان فسق عن طريق طلاق، لو كان لعان أو كذا، فأصلا المعروف بينه أنه لا تستحق شيء شيئا.
قبل أن يعني يقيم المدعي بينة يحلف المدعي؟
لا لا لا، أول شيء طريقة أنه المدعي البينة بعدين تأتي، أصلا ما نتكلم
أنه لو لم تثبت البينة.
نعم نعم.
شيخنا سؤال أنه قال أن الظاهر حدث مع من مسمى كذا،
الظاهر لو سلمنا في وجود ظاهر، يعني هذا الظاهر سلمنا، الشهيد الثاني يبني على الأصل مقدم على الظاهر، الشهيد الثاني يبني على الأصل مقدم على الظاهر. يقول لو اختلف، هاي النزاع الأول، يقول لو اختلفا في التسمية فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض، واضح تفويض البيض مو تفويض المهر، وإلا تفويض المهر في مهر، لكن أوكل التعيين إلى شخص آخر تفويض البيض. يقول وادع الآخر تفويض البضع، حلف المنكر لها للتسمية لأصالة عدمها، إذا حلف فيثبت مقتضى عدمها ببركة الحلف. واضح؟ ما هو مقتضى عدمها؟ من المتعة إذا كان ماذا قبل الدخول، أو مهر المثل إذا كان بعد الدخول، أو غيرهما، ماكو شيء إذا كان بسبب لعان أو بسبب ما فسخ عن طريق غير الطلاق، فلا يثبت شيء. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو اختلفا في قدر ماذا؟ في قدر في القدر الذي تستحقه المرأة على ماذا؟ على الزوج. الزوجة تقول أنا أستحق 1000 دينار، الزوج يقول تستحقين أنت 10 دنانير، صفر كنتين ناستين هنتين، يعني قلت 1000 دينار صفرين، يعني أنت 10 دنانير مو 1000 دينار. يقدم قول من؟ واضح المسألة. نقول بأن الزيادة تحتاج إلى دليل، الزيادة على 10 تحتاج إلى دليل، والأصل هو عدم الزيادة، فالقول قول الزوج الذي ينكر الزيادة، فيقدم قوله ظاهرا ولا في الواقع بينه وبين ربه بعد ويتحاسب.
هذا عدم زيادة عكس عدم الزيادة في الأحاديث،
يعني هذا في الأحاديث في كلام. يقول ولو اختلفا في القدر،
لا اللفظة،
نعم نفس الشيء، نعم نفس الشيء، عدم عدم الزيادة في الألف هناك في الكلام، عدم الزيادة هنا عدم زيادة المقدار، يعني هناك عدم زيادة في الكلام قصدك له، إذا دار
الأصل
الزيادة، نعم أصل الزيادة هناك، بس يعني عدم الزيادة، نعم على هناك بحث يعني في باب الحديث. خب وش اللفظ غير اللفظ، نعم صارت عدم الزيادة، صارت عدم الزيادة يعني أنه قليل له المقدار الأقل، نعم. يقول ولو اختلفت في القدر، عبار تعبير في القدر أشمل من المهر، ليش؟ لأنه قد يتفقون على في متعة لكن اختلفوا في مقدار المتعة، مثلا اتفقوا على مثلا أنه فرض لها شيء مو متعة، قلنا لو يستطيع أن يفرض لها شيء في التفويض، فرض لها شيء اللي هو فريضة، واختلفا في قدر الفريضة، ولهذا المصنف ما قال اختلفا في المهر، اختلفا في القدر، عبارة شاملة تشمل جميع موارد ما يوجد فيه قدرون، سواء كان مهر أو كان متعة أو كان تفويض. ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج قطعا هي مع يمينه لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به، اللي يعترف في إقرار ذاك زائد. يقول واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل، هنا العلامة في القواعد يقول إذا اختلفا في القدر مو دائما نقدم قول الزوج، نقول ننظر إلى كلام الزوجة نسمعها شو تقول. إذا ادعت مهر المثل أو أقل فحينئذ يقدم قولها لشيئين. الشيء الأول لأن الظاهر معها، لأن الظاهر أن المرأة عندما تقدم على نكاحين لا أقل كقدر متيقن ماذا مهر المثل أو أقل، واضح؟ فلو ادعت وقالت أنا ماذا مهري مهر المثل، الزوج قال لا مهرك أقل مثلا من مهر المثل بكثير أو أقل مهر المثل مو مشكلة، فنقول يقدم قول الزوجة لأن الظاهر معها، هذا الشيء. يقول الشيء الثاني الذي يدل على أن الظاهر هو مهر المثل ما هو؟ أن المرأة إذا وطئت تستحق ماذا عادة؟ تستحق مهر المثل. فيقول في النتيجة أن الظاهر هنا أن المرأة يقدم قولها إذا دعت أن لها مهر المثل أو أقل لأن الظاهر معها. الشهيد الثاني يناقش ذلك، يقول لو سلمنا بوجود ظاهر فإنه الصحيح أن الأصل يقدم على الظاهر إلا في موارد نادرة ذكرت في باب القضاء. ولهذا يقول واحتمل العلامة، كل العلامة اليوم جود شهيد صحيح، كل العلامة في المطلب، يقول واحتمل، احتمل العلامة مسكين حتى احتمال ما لحق يحتمل، يقول ما هو قال احتمل ولا تحتمل هالاحتمال ممنوع. يقول واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دون مهر المثل. عادة إذا مرأة بتعقد هل يعقل على أقل من مهر المثل؟ عادة يكون مهر المثل، وأنه مهر المثل الأصل، هي الأمر الثاني اللي ادعاه، الأصل في عوض الواط. يقول الواط، الواط إذا المرأة إذا وطئت تستحق ماذا عادة كقاعدة؟ مهر المثل، ولهذا لو وطئت شوفها كم تستحق؟ مهر المثل. يقول وأنه يعني مهر المثل الأصل في عوض الواط المجرد عنه عن العقد كالشبهة. يقول كلا الكلامين محل إشكال. يقول الأول وفيه أن الأصل مقدم على الظاهر، الأصل هو ماذا؟ البراءة من الزائد، مقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما نزر، وفيما نزر أو ندار ما موجود هنا. يقول وإنما تقول وأن الأصل في عوض الوطء المجرد عنه، يقول وإنما يكون مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد. وكلامنا في عقل ما في عقل، هذا الأصل يفيدك لما يفيدك، هذا الأصل، الأصل تقول الأصل أن مهر المثل هو عوض الوطء المجرد عن العقد، نقول بلي صحيح هو الأصل في العوض المجرد عن الوطء عن العقد. كلامنا في عقل ما في عقد، بحثنا أنه في عندنا عقد، عقد زوجية موجود، فهذا الأصل يفيد ما يفيد هذا الأصل؟ لا لا يفيد. يقول وإنما يكون مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد. لا أو ها، يقول أو في مواضع خاصة مثل وإيش؟ كما في تفويض البيض، في تفويض البيض هذا في عقد، لكنه ماذا؟ هذا موضع خاص، وهذا ليس من المواضع الذي ثبت أنها من المواضع الخاصة. يقول ولو يقول العلامة احتمل في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بماذا؟ عملا بالظاهر. يقول هذا إنما ادعاه واحتمله في وين؟ لو كان هناك دخول، أما لو لم يوجد دخول هل يأتي كلامه أن الأصل في الوطء المجرد عن العقد أن يكون مهر المثل؟ يأتي بعد ما يأتي أصل في وطء، يعني ما يعني لا بد أن يوجد دخول، فكلامه إنما يتم لو كان عندنا وطء، أما لو لم يوجد وطء فإنه ماذا؟ فإنه لا يأتي هذا الكلام. يقول ولو كان النزاع يعني بكلام العلامة أخص من المدعى، ولو كان النزاع بينهما قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قول من؟ في تقديم قول الزوج، فلا يأتي احتمال العلامة. لكن هذا الكلام محل إشكال، نقول العلامة ذكر أمرين، ذكر أمر الأول أن الظاهر يقدم على الأصل، وأن المرأة لا تقدم على عقد إلا أن يكون المهر المسمى فيه مهر المثل، وذكر شيء آخر أن الأصل هذا، أن الأصل في الوطء المجرد عن العقد أن يكون بمهر المثل. الثاني باطل، لكن الأول تام لو متام؟ بناء على تمامية الأول أن الظاهر يقدم على الأصل، حينئذ لا فرق بين قبل الدخول أو بعد بعد الدخول، واضح؟ فقوله هنا أنه ولو كان النزاع بينهما قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قول الزوج، فلا يأتي كلام العلامة، يقصد كلام المحال محل إشكال. واضح شو يقول؟ وضع شيء حسن وش يقول؟
فقط دليل واحد.
نعم الدليل الأول ما رده يبقى، نعم الدليل الثاني صح،
لكن في الدليل الأول يبقى وهو وعملة الدليل العلامة هو الأول اللي هو تقديم الظاهر على الآرس. ولو قيل الآن المصنف يقول أنا بقول مقالة أخرى غير الذي ذكروه الأصحاب وغير ما ذكره العلامة، عبارة شوي الآن هذا ولو قيل هذا فيه التفت، يقول في المورد هاي القاعدة بعد نطبقها، في لو كان عندنا مورد تطابق فيه الأصل والظاهر فإنه من كان كلامه مطابق للأصل والظاهر فيكون هو ماذا؟ هو الذي يؤخذ كلامه، هم الأصل معه وهم الظاهر معه. فلو وجدنا مورد يكون كلام الشخص الأصل والظاهر فيه متفق كلاهما في صالحه فيقدم قوله،
ممكن.
نعم يقول بلي، يقول في مقامنا يمكن تصوير ذلك. بيان هذا التصوير لو حصل اختلاف بين الزوج والزوجة مع الاتفاق على أصل وجود تسمية، متفقين في تسمية، لكن وقع النزاع في مقدار أو صف الله، يوجد اختلاف في التسمية، مو يوجد اتفاق تسمية، يوجد اختلاف في التسمية، التفت. فالزوجة ماذا تقول؟ الزوجة تقول هناك تسمية، عشان أبين مطلب. هذا يصير تشويش. يقول لو فرضنا هذه الفرضية، لو صار نزاع بين الزوجة والزوجة، ماذا تدعي الزوجة؟
تدعي
الزوجة تدعي أن هناك تسمية وهو مهر المثل. الزوج يدعي أنه لا يوجد تسمية والمقدار أقل من مهر المثل، مثل أن يقول إحنا اتفقنا فرضنا مقدار وكان أقل من مهر المثل قبل، واضح؟ ولو وفرض المسألة أن هناك دخول، فرض أن هي الزوجة مدخول فيها، فالزوج يقول أنا قبل ما أدخل فرضت لش فريضة كانت الفريضة أقل من مهر المثل، فبعدما نفترض فريضة يكون هو المهر حتى لو كان بعد الدخول. يقول في هذه الحالة شهيد، شوف إذن هي موضوع المسألة، هناك دخول والزوجة تدعي أن هناك تسمية والزوج يدعي أنه لا يوجد تسمية، هاي الخصوصيات، وما تدعي الزوج أنه مهر المثل والزوج يدعي أنه لا يوجد تسمية وهو أقل من مهر المثل، يقول يقدم قول الزوجة هنا، ولا يصح أن تقولون بأن الأصل على من الزيادة. ليش؟ يقول هنا الأصل والظاهر مع من؟ مع الزوجة. ليش؟ شوف ما هو الأصل؟ الأصل هو عدم تسمية. ما هو مقتضى عدم إذا كان ما في تسمية؟ خب هناك دخول فتستحق مهر المثل، فيكون الأصل موافق لقول الزوجة. وأيضا عندنا ماذا؟ ظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه الزوجة لا تقدم على نكاح أقل من مهر المثل. إذا موافق لقول من؟ قول الزوجة.
الزوجة تدعي التسمية.
الزوجة تدعي التسمية، فنقول الأصل تدعي التسمية أنها أقدمت سمية فيه مهر المثل، وإلا أن ظاهر الحال أن المرأة ما تقدم على عقد ليس فيه مهر المثل. لا الأصل لا من جهة، شوف من النتيجة، شوف الأصل عدم التسمية، وإذا كانت تسمية ففي دخول فيثبت مهر المثل، فمن هالجهة كلامها موافق لقول الزوج لأنه تدعي مهر المثل، فمن هالجهة هي تدعي دعوين أن هناك تسمية وهو مهر المثل، الأصل يوافق كلامها بلحاظ أنه مهر المثل، والأصل أنه هناك تسمية لأنه أقدم على عقد يسمى فيه المهر المثل، هنا تطابق الأصل مع الظاهر. يقول نعم في غير هذا المورد لو ما كان دخول يأتي البحث أو ما يأتي الكلام ما يتطابق الأصل مع الظاهر، لأنه الأصل يقول شيء والظاهر يقول شيء، والأصل مقدم على الظاهر. واضح المطلب؟ خب يعني خلص ها سي... هاي نفس القائل يقول لي أحسن طيب أنا فاسق أخلص. خب قال شوف بس عبارة مشوشة شوي ولو قيلت ما زهياك على قوة العراقيين نتشاقى تشاقي يقول ولو قيل بقبول قولها شو عبارة شوي مشوشة مو واضحة التفت ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول لتطابق الأصل والظاهر عليه إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له للمثل حينئذ والظاهر تسمية وشفت تقول أصلا أن تسوي الظاهر التسمية في تهافت قل لا بين المطلب فالتفت يقول والظاهر تسميته يعني تسمية مهر المثل وماذا يقول ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ولو قيل بعدم قبوله بعدم قبول قولها قبله قبل الدخول لأصالة البراءة وعدم التسمية كان حسنا يقول هذا كله عرفت نعم هني في اختلاف في أصل وجود التسمية كما بينا لكن نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية مو هالصورة يعني احنا كلامنا انه في اختلاف في اصل التسمية لكن لو كان اتفاق على وجود التسمية لكن نشك انه ما هو المقدار المسمى فالقول قول الزوج ما يصير تطابق الاصل مع الظاهر يعني يقول عبارة بسيطة في كل مورد لم يكون هناك تطابق للاصل مع الظاهر فانه لا يأتي كلامنا يقول ولو دعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية قدم قول الزوج مطلقا يعني سواء كان ما يدعي أقل من مهر المثل أو لا ومثله يأتي هذا مطلب نزاع جديد وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد